تشهد الأيام يا أمة الإسلام. أين النداء؟ رد الصدى، لبيك يا إسلام، بل تشهد الأيام.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تطالب الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة عليها بأسرع وقت. طائرات العدوان السعودي تشن عدة غارات على محافظة مأرب دعماً للمرتزقة. الأردن يعلن عن حملة اعتقالات واسعة بسبب التخطيط للإطاحة بالملك عبد الله. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العالم يعاني على مدى 14 شهرا من فيروس كورونا وتداعياته الكثيرة، أما إيران فإنها إلى جانب معاناتها من كورونا تعاني من الحرب والإرهاب الاقتصادي الذي قل نظيره لأكثر من 3 سنوات. كما أكد روحاني أن مواجهة كورونا ستبقى على أولويات برامج حكومته في الأشهر الأربعة المتبقية من فترتها، التي ستكون أفضل مع توفير اللقاحات اللازمة. طالب مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على إيران بأسرع وقت، وخلال مقابلة خاصة مع إحدى شبكات الإعلام الصيني اعتبر العميد دهقان الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف وملزم لجميع الأطراف، مضيفا أن الجانب الأمريكي لم يستجب بشكل إيجابي للعودة إليه. ولفت العميد دهقان إلى أن الانسحاب الأحادي لواشنطن وفرض الحظر على طهران هو تجاهل لإنجازات التعددية، موضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية باتت تماطل بهذا الملف، ما يجعل المسألة أكثر صعوبة لاتخاذ القرارات. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه طالب نظيره الفرنسي جانيف لودريان بموقف بناء بشأن الاتفاق النووي خلال اجتماع فيينا يوم الثلاثاء القادم. وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر أنه طالب الوزير الفرنسي خلال اتصال هاتفي مساء أمس بأن تتخلى باريس عن التزامها بالحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، وأن تنفذ التزاماتها الواضحة في الاتفاق النووي. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان أن لودريان طلب من ظريف خلال الاتصال الهاتفي أن تتخذ طهران توجها سياسيا بناء لخلال المفاوضات المقبلة تمهيدا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، في حين أن فرنسا نفسها لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق. تجري القوتان البحريتان الإيرانية والباكستانية مناورات مشتركة في منطقة الخليج الفارسي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تعاون مشترك وتنسيق على قدم وساق بين القوة البحرية الإيرانية ونظيرتها الباكستانية. فإلى ميناء بندر عباس جنوبي إيران وصلت سفينتان من الأسطول البحري الباكستاني في زيارة تستغرق 3 أيام، وتم استقبالها من قبل المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني. قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني الأدميرال جعفر تذكر شدد خلال مراسم الاستقبال على أن مستوى العلاقات بين البحرية الإيرانية والبحرية الباكستانية جيد جدا، وهما تتعاونان لإحلال السلام والأمن البحري، مشيرا إلى أن هذا التعاون كان قائما في السابق وما زال يتواصل، واعتبرا أن رصف السفن الحربية الباكستانية يأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
إن مثل هذه الزيارات والتعاطي الثنائي يسهمان في تأمين خطوط الملاحة والتجارة البحرية، حيث سيتم إجراء مناورات مشتركة في ختام زيارة القطع الحربية الباكستانية.
قائد القطع الحربية التابعة للقوة البحرية الباكستانية الأدميرال خان محمود آصف شدد على أن القوتين البحريتين للجيشين الإيراني والباكستاني ترتبطان بعلاقات جيدة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن زيارته إلى ميناء بندر عباس جنوبية إيران تأتي لتعزيز وتطوير هذه العلاقات المشتركة.
سنتواجد في ميناء بندر عباس لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سنعود إلى باكستان، وخلال هذه الفترة سنعمل على إجراء تدريبات مشتركة. من أهداف هذه الزيارة تعزيز العلاقات بين القوتين البحريتين للبلدين وتطوير التعاون المشترك.
هذا وتجري القوات البحرية الإيرانية تدريبات ومناورات دورية مشتركة مع دول الجوار في الخليج الفارسي والمحيط الهندي بهدف تعزيز الأمن الملاحي وتأمين الممرات المائية. وقد أجرت مؤخرا مناورات مشتركة مع القوات الروسية والهندية شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وحققت نجاحات كبيرة على صعيد التنسيق والتعاون المشترك.
أعلنت مصادر يمنية أن طائرات العدوان السعودي شنت عدة غارات على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب دعما لمرتزقة العدوان الذين منوا بهزائم كبيرة أمام هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية. كما شن طيران العدوان السعودي غارات على عدة مناطق في محافظتي حجة والجوف. من جهتها أكدت شركة النفط اليمنية أن قوى العدوان أقدمت على احتجاز سفينتين جديدتين تحملان أكثر من 40,000 طن من مادة الديزل ومنعتهما من دخول ميناء الحديدة. وأوضحت أن عدد السفن المحتجزة حاليا لدى تحالف العدوان يصل إلى 10 سفن حاصلة على تصاريح أممية للرسو في الحديدة. حذرت مصادر يمنية محلية من محاولات مرتزقة العدوان السعودي لاستخدام النازحين المدنيين كدروع بشرية في المواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب. وتفيد المصادر أن المرتزقة يعيشون وضعا صعبا على المستوى العسكري بعد تفاقم خسائرهم أمام الجيش واللجان، مشيرة إلى منعهم النازحين من مغادرة مخيماتهم التي باتت قريبة من منطقة المواجهات. من جهتها لفتت وسائل إعلام إلى استهداف المرتزقة مخيمات النازحين بمناطق متفرقة من المدينة لاتهام الجانب اليمني بهذه الجرائم، فيما دان المركز اليمني لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات على المدنيين. حول تطورات الوضع الميداني في اليمن نتابع التقرير التالي.
فرار جماعي لمرتزقة العدوان السعودي عقب المعارك الطاحنة التي شهدتها محافظتا تعز وحجة. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي توثق الهجوم اليمني الواسع ضد مواقع مرتزقة السعودية والمواجهات العنيفة الممتدة من جنوب غرب البلاد إلى شمالها. الاشتباكات الدامية أتاحت للقوات اليمنية إعادة السيطرة على مواقع المرتزقة في جبهة الكتحة بتعز وحيران في حجة بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
جيش اللجان الشعبية قاموا بإحراق مدرعة تابعة للمرتزقة في جبهة القدحة، ما تم إلا قتل وجرح عددا منهم.
أما في مأرب فالمشاهد التي عرضها الإعلام الحربي تظهر استخدام مرتزقة السعودية مخيمات النازحين في المحافظة لأغراض عسكرية واتخاذ النازحين دروعا بشرية. الإنجاز اليمني جاء ردا على استمرار العدوان السعودي في ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، وليس آخرها استهداف الطيران السعودي مناطق سكنية في مديرية رحبة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 8 مواطنين بعضهم جروحهم خطيرة. أما في الحديدة فالعدوان السعودي يواصل خرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار برعاية المتحدة، مسجلا 104 خروقات خلال 24 ساعة الماضية. غرفة عملية ضبط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة ذكرت أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات في الفازة والجبلية، وشن 7 غارات للطيران التجسسي على الفازة، وتحليق 7 طائرات تجسسية بأجواء كيلو 16 وتحيت والفازة والدريهم. كما شملت الخروقات 13 خرقا بقصف مدفعي تجاوز 155 قذيفة و8 خروق بالأعير النارية المختلفة.
قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا قيمة لها كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. وأكد الحسيني أن المقاومة العراقية مستمرة بالضغط على الجانب الأمريكي بهذا الخصوص. من جهته أشار القيادي بحركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي إلى وجود رسالة يجب أن يفهمها الساسة الأمريكيين وكل من يدعمهم في العراق، مشددا على أن مضمون الرسالة هو استمرار فصائل المقاومة بعملياتها حتى يتم طرد جميع العسكريين الأمريكيين من البلاد وإغلاق قواعدهم. أعلنت السلطات الأردنية اعتقال حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الهاشمية ورئيس الديوان الملكي الأسبق إبراهيم عوض الله ومسؤولين آخرين لأسباب أمنية، حسب ما أفادت بذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا. من جهتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السلطات الأردنية أخضعت الملكة نور ونجلها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين للإقامة الجبرية. وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول استخباراتي أن الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط لمؤامرة للإطاحة بالملك عبد الله، وقالت إن شخصا آخر من أفراد العائلة المالكة متورط في المخطط إلى جانب قادة عشائر وضباط أمن. حول آخر تطورات تنفيذ السلطات الأردنية عملية أمنية واسعة شملت اعتقال عدد من كبار المسؤولين في البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع مشهد ضبابي وبشكل مفاجئ، أعلنت السلطات الأردنية تنفيذ عملية أمنية واسعة شملت اعتقال عدد من كبار المسؤولين في البلاد، وسط أنباء عن اعتقال بعض من أفراد الأسرة المالكة، وسط تسريبات من وسائل إعلام غربية عن وجود مؤامرة تضم زعماء قبائل ومسؤولين في أجهزة أمنية. رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد أن السلطات اعتقلت المبعوث السابق الخاص للملك إلى السعودية حسن بن زيد والرئيس السابق للديوان الملكي باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، وذلك في إطار تحقيقات شاملة سيعلن عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. هيئة الأركان المشتركة قالت أيضا عبر بيان إنه تم الطلب من الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، نافية أنباء سابقة عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، إلا أن الأمير حمزة ظهر عبر تسجيل مصور وقال إنه قيد الإقامة الجبرية وإن حراسه الشخصيين اعتقلوا، وأضاف أنه ليس سبب الخراب والدمار الذي مس مؤسسات الدولة وأنه تلقى تعليمات بعدم التواصل مع الخارج، وشدد على أنه ليس جزءا من أي مؤامرة أجنبية وأنه لم يكن ضمن أي مؤامرة، منددا في الوقت نفسه بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد. وخارج الأردن توالت ردود الأفعال المؤيدة للملك عبد الله الثاني، وأبرزها جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن واشنطن تتابع عن كثب التقارير الواردة من الأردن، وأكدت أن الملك عبد الله شريك رئيسي وأن الولايات المتحدة تدعمه بشكل كامل. عربيا أكدت السعودية والبحرين ومصر والعراق وقطر وغيرها عن وقوفهم التام إلى جانب الأردن ومساندتهم الكاملة للملك عبد الله الثاني ولقراراته والإجراءات التي يتخذها لحفظ أمن واستقرار المملكة.
أفادت مصادر إعلامية سورية أن جماعات الإرهاب الموالية لتركيا استهدفت بقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيا قسد في محيط قرية الكوزلية بريف محافظة الحسكة الشمالي. وأضافت المصادر أن الإرهابيين اعتقلوا 5 مواطنين سوريين من إحدى بلدات مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. إلى ذلك تظاهر أهالي منطقة جبل عقيل بريف حلب أمام قاعدة للقوات التركية مطالبين بتعويضات عن منازلهم التي هدمتها هذه الوحدات عقب سيطرتها على المدينة. تتواصل الاحتجاجات الواسعة في مناطق متفرقة في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد تفشي فيروس كورونا في السجون وتكتم السلطات على أوضاع المصابين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة عليها بأسرع وقت. طائرات العدوان السعودي تشن عدة غارات على محافظة مأرب دعما للمرتزقة. الأردن يعلن عن حملة اعتقالات واسعة بسبب التخطيط للإطاحة بالملك عبد الله. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني.
أعزائنا المستمعين، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتي، في هذه الحلقة سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي، والشعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
نعم أعزائي الأفاضل، هذا الشاعر والعارف الشهير هو مولانا جلال الدين محمد المولوي، الذي عاش في القرن السابع الهجري أي 13 الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائنا كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته وتابعونا مشكورين.
أيها الأفاضل، قلنا إن جلال الدين محمد المولوي هو شاعر إيراني شهير، توفي عام 672، ولكن ما زالت أفكاره لحد الآن وبعد مضي عدة قرون مشاعل هداية تضيء حياة الباحثين عن الحقيقة في كل أرجاء العالم. أما مؤلفاته فعبارة عن المكاتيب فيه ما فيه، المجالس السبعة، الديوان الكبير، والمثنوي المعنوي، وقد تمت ترجمتها لعدة لغات. وتحظى أشعار المولوي بالعديد من المعجبين، وديوانه الكبير من أبرز وأهم آثاره، ويعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر التي يرجع إليها الباحثون والمحققون لدراسة أفكار مولوي وعقائده.
أعزائنا المستمعين، يعرف الديوان الكبير أيضا باسم ديوان شمس، ويضم 36,000 بيت، ويضم غزليات ورباعيات وترجيعات. وسمي هذا الديوان بديوان شمس التبريزي، والسبب هو أنه بالاستناد إلى روايات متعددة، فإن المولوي لم يكن ينظم الشعر قبل أن يتعرف على شمس، وكل الأشعار التي نظمها والتي تجاوزت 70,000 بيت قد نظمها في أواخر حياته، وبعد تعرفه على الشاعر شمس ثم رحيله عنه. وقد ذكر المولوي في أكثر غزلياته اسم الشاعر شمس التبريزي التبريزي. يقول الدكتور شفيعي كتكاني المحقق والعالم الإيراني البارز بهذا الصدد: الديوان الكبير للمولوي يضم مجموعة غزلياته، ولا شك أن الأدب الفارسي والإسلامي بل والأدب العالمي لم يحفل بالحركة والنشاط والعشق كما حفل ديوان المولوي بهم. وإن عرفنا أن الشعر امتزاج العواطف والخيال، فإن غزليات المولوي قد مزجت بين العواطف والخيال واللغة والموسيقى والمحتوى والتناغم على أكمل وجه.
أحبتي، من وجهة نظر النقاد والمحققين، فإن الشعر هو عرصة تجلي آراء وأفكار الشاعر، فكلما كانت ثقافته ومعلوماته واسعة استطاع أن يصوغ أحاسيسه ومشاعره في قالب شعري سام. وإن طيف المشاعر في شعر المولوي واسع يضم ما بين الأزل والأبد. وعلى حد قول الدكتور شفيعي كتكني، إن وسع معلوماته بحجم الكون ولا يعكس في أشعاره التوافه من الأمور. وسبب ذلك هو أن المولوي قد بلغ أعلى مستوى في العلوم العقلية والمعارف البشرية، وكذلك في العلوم المعنوية. ونظرا لإحاطته بكل هذه العلوم، فقد كان يرى أنه إنسان مجرب يرى العالم من حوله بنظرة ثاقبة ويصوره في آثاره. أهم المواضيع التي تطرق إليها المولوي في غزلياته لا نهائية العالم: العلاقة بين الخالق والمخلوق، وحدة الوجود والإنسان وعلاقته بما حوله من عشق وحرية وكمال، وطرق تواصل الإنسان مع الله.
أعزائي الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أحبتنا، إحدى الرؤى الرئيسية في غزليات المولوي هو وطن الإنسان، وقد أشار إليها في معظم أشعاره، وإلى شوق الإنسان إلى العودة إلى الوطن. هذا الوطن لابد أنه ليس في هذه الدنيا، وللوصول إليه عليه أن يبذل جهودا كبرى. خيال المولوي وعمق تفكيره بلغ من السعة بحيث وصل الأزل بالأبد، ورسم صورة بسعة هذا الكون، صورا جعلت أشعاره بنظر النقاد رائعة وممتازة. وكان المولوي يبحث عن الجمال في العظمة، ويستعين على وصفه بالتعابير القديمة والحديثة، ويرسم صورا شعرية رائعة. بالإضافة إلى إبداع الصور، كان المولوي لتحقيق أهدافه يستعين بصور القدماء ليضفي على وصفه معاني جديدة.
نعم أيها الأكارم، يقول الدكتور شفيعي كتكني: هذه الصورة الشعرية القديمة اكتسبت معاني جديدة، فالنرجس الذي يرمز في الشعر الفارسي إلى عين الحبيب، والبنفسج الذي يرمز إلى الحزن أصبحت تعطي معاني جديدة، ولا يشعر القارئ أنها هي نفسها النرجس والبنفسج في شعر رودكي وفروخي ومنوشهري. وإن كانت هذه الصور في شعر أولئك الشعراء تعطي معنى الآفاق، فإنها في شعر مولوي لها معان أخرى. فالنرجس والبنفسج في أشعار مولوي تشير إلى الإنسان وشؤونه الحياتية. أغلب غزليات المولوي نماذج رائعة لتصوير لحظات حياة الإنسان. لقد سجل المولوي تجاربه في الحياة بأشعاره، ومع تنوع هذه الأشعار من حيث الموسيقى واللغة والصورة الشعرية، ولكنها منسجمة ومتحدة في المضامين. وهذه الوحدة نابعة من عمق رؤيته للكون والنظام الفكري. عدت ثانية كالعيد كي أكسر أقفال السجن وأحطم الفلك الدوار بأظفاري وأسناني.
أعزائنا المستمعين، المرحوم الأستاذ بديع الزمان فروزان فر، المحقق والخبير المعاصر بأشعار المولوي، تحدث عن أسلوب المولوي في الغزل فقال: صنعة الكلام والشعر يجب أن تؤثر في نفس القارئ وتسمو به في عالم الشعر. هذا الأثر يرى بشكل واضح في أشعار مولانا، مع أني لم أرى أحدا من شعرائنا له ذلك التأثير على القارئ كما لأشعار المولوي. ويرى فروزان فار أن أحد أسباب نجاح أشعار المولوي وما يميز غزلياته عن بقية الشعراء استخدامه لأوزان وقواف مختلفة، إن معرفة المولوي بالموسيقى والأوزان أعطاه المجال لاستعمال أوزان متنوعة في أشعاره أكثر من الشعراء الآخرين، ولهذا كان لأشعاره موسيقاها الخاصة بها.
أيها الأفاضل، ولأشعار مولوي موسيقى ذاتية بسبب الوجد الذي يعيشه الشاعر عند نظمها. ويرى الدكتور سيروس شميسة أن أشعار المولوي غنية بالموسيقى، وهذه الميزة تفتقر إليها أشعار بقية الشعراء أو نادرا ما تتميز بها. ويعتقد العديد من الباحثين والمحققين أنه حتى إذا لم يعبر المولوي عن أفكاره ومشاعره وفقا للطريقة القديمة، فإن أشعاره تظل متميزة بالنشاط والحيوية لما تتمتع به من موسيقى.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة من البرنامج إيران والصبر والتمسك بالشعارات الثورية. أيها الكرام، لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية صبراً استراتيجياً في مواجهة الكثير من التحديات، سيما وأن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي كثيراً ما ركز على هذا الجانب من أجل إثراء تجربة الصمود وإيجاد الحلول المطلوبة بما يعطي إيران بعداً استراتيجياً. فمن المعروف أن إيران تتمتع بنموذج ملهم وكبير يتمثل بالصبر الاستراتيجي، كما أنها تتمتع بنفس طويل لمواجهة الأزمات والتحديات، لدرجة أنها باتت تشكل علامة فارقة في المنهج الدولي ورمزا للصمود الاستراتيجي والمهيب بوجه العتاة والمستبدين والمستكبرين في العالم، وعلى رأسهم أمريكا الناهبة والمجرمة. الإمام الخامنئي عبر عن هذا الجانب المضيء في توجيهاته للشباب، حيث قدم لهم تجربة ناضجة وثرية من أجل أن يخطط الشباب هذا الطريق، حيث يقول سماحته: إنه وطوال هذه الأعوام الأربعين كان عدم الاستسلام وحراسة الثورة وعظمتها وهيبتها الإلهية ورأسها الشامخ المرفوع مقابل الحكومات المتكبرة والمستكبرة، كان دوما سمة معروفة لإيران والإيرانيين وخصوصا شباب هذا البلد. ويرفض سماحته بالقول إن القوى الاحتكارية في العالم، والتي وجدت حياتها دوما في التطاول على استقلال باقي البلدان وسحق مصالحها الحيوية لأجل أهدافها المشؤومة، اعترفت بهذه الحقيقة، كما أنها اعترفت بعجزها مقابل إيران الإسلامية الثورية. واستطاع شعب إيران في أجواء الثورة أولاً طرد عميل أمريكا والعنصر الخائن للشعب من البلاد، وبعد ذلك وإلى اليوم حال بكل قوة واقتدار دون عودة هيمنة القوى العالمية على البلاد. أيها الأفاضل، أما الآن نتحول إلى خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ حسن، السلام عليكم. في البداية أسأل، ما هي حقيقة وطبيعة الصبر الاستراتيجي المبدع الذي تحدث عنه الإمام الخامنئي، وما هي أسس ونوعية هذا الصبر الاستراتيجي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما طرحه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بشان الخطوة الثانية والصبر الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية يندرج في إطار سياسات إيران الرامية إلى التعامل البناء مع المجتمع الدولي رغم الضغوطات الخارجية ورغم العقوبات، لأن إيران لديها إمكانيات ولديها كل السبل اللازمة والإمكانيات اللازمة لتلافي وتجاوز مثل هذه الضغوطات. فالصبر الاستراتيجي هو يأتي ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية لبناء دولة قوية تعتمد على إمكانياتها الداخلية. فلهذا السبب إيران خلال السنوات الماضية استمرت في تعاونها وتعاملها مع المجتمع الدولي، وما تمخض عن هذا الصبر هو نتاج الاتفاق النووي الذي لم يترك أثرا إيجابا على الوضع المعيشي. ورغم ذلك فإن إيران استمرت في تعاملها مع الوكالة الدولية ومع المجتمع الدولي والدول الأخرى، ولكن إيران تعتمد على الإمكانيات الداخلية وتتخذ منهج العقلانية والتدبر وأيضا التعويل على الكوادر الداخلية حتى لا تكون دولة تعتمد على المساعدات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم. أيها الأفاضل، في نفس الاتجاه أكد القائد في ندائه للشباب أن يخطوا الخطوة الواسعة الثانية للتقدم بها، داعيا إياهم لامتثال حصيلة جهود 40 عاما، وهي جهود مضنية ودؤوبة تمثلت بإيجاد بلد وشعب مستقل حر مقتدر عزيز متدين متقدم في جميع العلوم وصاحب تجارب مهمة وواثق ومتفائل وله تأثيره الأساس في المنطقة وصاحب منطق متين في القضايا العالمية، وإنه صاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي، صاحب رقم قياسي في الوصول إلى المراتب العليا في العلوم والتقنيات المهمة من قبيل الطاقة النووية والخلايا الجذعية والنانو والفضاء والطيران وغير ذلك، مميز في نشر الخدمات الاجتماعية، ممتاز في الدوافع الجهادية بين شبابه، بارز في نسبة شبابه المؤهلين الكفؤين والكثير من الخصوصيات الأخرى الباعثة على الفخر، وهذه كلها من ثمار الثورة ونتيجة التوجهات الثورية والجهادية. هذه الإشارات والرؤى التي طرحها الإمام الخامنئي هي لحث الشباب على مواصلة نهج وطريق الثورة ومواجهة التحديات بإرادة وتطلع مشرق للمستقبل. مرة أخرى أتحول إلى ضيفي عبر الهاتف خبير البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة لأسأله، ما هي توجيهات الإمام الخامنئي للشباب لحفظ استقلال وكرامة البلد بعد أن توفرت لديهم تجربة 40 عاما؟
قائد الثورة الإسلامية خطط ملامح الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية، وهذه الخطوة تعتمد على استخدام كل الطاقات الشبابية، لأن الجمهورية الإسلامية خلال العهود الأربعة الماضية اعتمدت بشكل بناء وبشكل مكثف على الطاقة الشبابية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمرت 8 أعوام. جيل الشباب هو الذي دافع عن مكتسبات الثورة الإسلامية، ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية حدد الخطوات الغادمة التي يمكن أن يعتمد عليها الشباب، جيل الشباب، والجمهورية الإسلامية تعتمد بشكل خاص على الجيل الصاعد، وهذه ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً، وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
أحبتنا الكرام، توجه سماحة الإمام الخامنئي لجيل الشباب للتمسك بالشعارات الثورية والحفاظ على مكاسب الثورة الإسلامية، حيث يقول سماحة الإمام الخامنئي: اعلموا أنه لو لم تحصل هذه اللامبالاة تجاه الشعارات الثورية والغفلة عن السياق الثوري في بعض المراحل من تاريخ 40 عاما هذه، وهو ما حصل للأسف وتسبب في بعض الخسائر، لكانت مكتسبات الثورة أكثر من هذا بكثير، ولكان البلد متقدما بأشواط في طريق الوصول إلى المبادئ الكبرى، ولما كانت الكثير من المشكلات موجودة اليوم. وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير أيها الكرام إلى ضيف برنامجنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، سماحة الإمام يشدد على ضرورة عدم الاستسلام وحراسة الثورة وعظمتها وهيبتها الإلهية ورأسها الشامخ المرفوع مقابل الحكومات المتكبرة والمستكبرة. ماذا تعني هذه التوجيهات؟
فيما يتعلق بالمواجهات والضغوطات العسكرية والمؤامرات التي تحاك بين حين وآخر، وكانت وما زالت هذه المؤامرات مستمرة ضد الجمهورية الإسلامية، قائد الثورة الإسلامية تبنى منهج تعزيز البنى العسكرية وأيضا وضع استراتيجية لمواجهة أي احتمالات. ما حدث في الأشهر الماضية من خلال اغتيال الشهيدين البطلين الإسلاميين، الشهيد غاسم سليماني قائد فيلق الغوص والشهيد أبو مهدي المهندس على يد القوات الأمريكية المجرمة في العراق، والمبادرة الإيرانية في ضرب القاعدة الأمريكية عين الأسد في العراق، يدل على أن إيران بلغت مرحلة متقدمة من القوة الردعية لمواجهة أي احتمالات، وهذه القدرة تستطيع مواجهة أي احتمالات، وإيران سوف تستمر بسياستها الرامية إلى تعزيز قوتها وقدرتها الردعية في مواجهة الاحتمالات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
أيها الأفاضل، إن إيران المقتدرة اليوم تواجه أيضا كما في بداية الثورة تحديات يخلقها لها المستكبرون، لكن بفارق ذي مغزى كبير. فإذا كان تحدي أمريكا يوم ذاك يتمثل بكف أيدي العملاء الأجانب أو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في طهران أو فتح وكر التجسس، فالتحدي اليوم سببه وجود إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة. وإذا كانت مشكلة الغرب في تلك المرحلة الحيلولة دون شراء إيران أسلحة بدائية، فإن مشكلته اليوم الحؤول دون نقل الأسلحة الإيرانية المتطورة لقوات المقاومة. وإذا كانت أمريكا حينها تظن أنها بعدد من الإيرانيين البائعين لذممهم وبعدة طائرات ومروحيات تستطيع التغلب على النظام الإسلامي والشعب الإيراني، فإنها اليوم تجد نفسها في مواجهة الجمهورية الإسلامية سياسيا وأمنيا، بحاجة إلى تحالف كبير من عشرات الحكومات المعاندة أو المرعوبة، وبالطبع سوف تنهزم في المواجهة مع ذلك. أيها الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وهذه الحلقة كانت تحمل عنوان إيران والصبر والتمسك بالشعارات الثورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وقوافي الوجد والذي يمتد هذا البرنامج على نحو 5 دقائق. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألوان ثقافية ثم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 12 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها ألو طهران، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:07 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 1:13. المرأة في الإسلام عنوان البرنامج الذي يبدأ معكم عند 1:26. مكارم الأخلاق تبدأ معكم عند 1:37، يليها نور وبلاغة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم أعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى، بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا، إلى الله الفراق. فاستجر منها تجاه على عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال.